وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد. عباد الله، إن قول الله حق، إن الساعة حق، إن النبيين حق، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. عباد الله، إن كثيرا من الناس مع إسلامهم وإيمانهم إلا أنهم لا يأخذون هذا الأمر، لا يأخذون هذا الدين مأخذ الجد ومأخذ العزم ومأخذ الحق. هذا قول فصل وليس بالهزل. كلمة الله سبحانه وتعالى وحكم الله سبحانه وتعالى وما عرفنا به ربنا سبحانه وتعالى من حقيقة هذه الدنيا ومآل أهلها قول حق وليس بالهزل. سيأتي اليوم الذي تحق فيه هذه الحقائق ويظهر فيه نتيجة هذا الاختبار الهائل الكبير لكل الخلائق للعالمين، يوم الحاقة. وحينئذ تحق الأمور وتظهر الحقائق ويفصل بين الخصوم بالحق. يحكم الله الحق في ذلك اليوم، الحق بالقول الحق. وبين أيدينا اليوم سورة تسمى سورة الحاقة، وهذه السورة من اسمها تتحدث عن يوم القيامة. المسمى في هذه السورة بالحاقة. هذه السورة وإن كانت قد ذكرت مشاهد من يوم القيامة إلا أنها ذكرت حقائق في هذا الدين وحقائق وثوابت في نواميس هذا الكون في سنة الله وبيانها، فذكرت مصير المكذبين من قبل وكيف أنه قد حق عليهم القول. ما كان هزلا، ما كان لعبا، بل كان قولا حقا، وقد رآه التاريخ وشهدته الأمم، عاد وثمود ولوط وقوم إبراهيم وقوم عيسى وقوم موسى، أولئك جميعا قد رأينا كيف كان مصير المكذبين وعقوبة الطغاة والظالمين. وإذا كانت قد أصابتهم الزلزلة والدمدمة والصاخة والطامة، إلا أن هذه كلها لا شيء في جنب زلزلة يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه الصواعق والصيحات والغرق والخسف والمسخ وما ظهر من قدرة الله وقوته في تلك الأمم من قبل وفي تلك القبائل الغابرة الماضية لا شيء في جنب بيوم ترفع فيه الأرض بجبالها فتدك دكة واحدة هذه حقيقة، يوم الحاقة سيظهر حينئذ أن ما وعد الله به أهل الإيمان حق، وأن الوعيد لأهل الفسوق والعصيان والكفر والطغيان أيضا حق، وهذا كله لتظهر الحقيقة الكبرى أن الإسلام دين الله الحق. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. واشهدوا بأننا مسلمون، كذا يقول أتباع الرسل جميعا، إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد. هم الرسل، والرسالة تحمل عقيدة واحدة، توحيد لله سبحانه، تذكير بمصير من أطاعه واتبع شرعه من الخير والفوز بالجنان والنعيم، وترهيب من مصير من خالف دينه وخالف شرعه. فقوله الحق، وسيظهر يوم الحق أن قوله الحق، وأنه لا يستطيع أن يبدل فيه أحد ولا أن يغير فيه أحد. ولو تقول محمد صلى الله عليه وسلم عليه سبحانه بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذه الرسالة حق، وحيث أنه لم يحصل ذلك لرسول الله فهذا أثبت صدق رسالته وصدقه فيما بلغه عن ربه. سورة الحاقة، سورة الحاقة تبين لنا أن الأمر حق، وأنه ينبغي أن يتوجه الخلائق جميعا إلى الله الحق، مسبحين باسم ربهم العظيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. الحاقة، ما الحاقة، الحاقة ما خبرها؟ هذا اسم مبتدأ، الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة يتحقق فيه الوعد والوعيد، يتحقق فيه ما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، يتحقق هو فيقع يوم القيامة. الحاقة يعني اليوم الحق الذي يقع حقا، كما قال الواقعة يعني التي تقع. فقال هنا الحاقة، ولم يخبر عنها شيئا إلا أنه قال الحاقة، ثم هول أمرها وعظم شأنها فقال ما الحاقة.
سؤال استعظام، سؤال تهويل، كما تقول عن رجل عظيم محمد ما محمد، يعني هو شيء عظيم هائل. الحاقة ما الحاقة، وزاد الأمر تعظيما بقوله وما أدراك ما الحاقة. هذا شيء ومسألة تخرج عن حدود الدراية والعلم. وما أدراك ما الحاقة، كل علم لك بالحاقة هو دون العلم الحقيقي. ما أدراك، إيش دراك، إيش أعلمك، أنت ما تعلم شيء عن الحق. وإن علمت فألفاظ وكلمات، وليست الرؤية كالسماع. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ولم يخبر الله عز وجل عنها بشيء، سكت. ولهذا أريدك أن تسمع الكلام من الله سبحانه وتعالى دون إضافة عقلية من عندك حتى تفهم المقصود. الحاقة مبتدأ ما خبر، ما الحاقة سؤال ما إجابته، وما أدراك ما الحاقة نفي عن الدراية والعلم بخبر الحاقة، بحقيقة الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ولم يخبرك ثم أخبرك بحقائق أخرى. فقال سبحانه كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود هناك فوق في شمال الجزيرة بين الحجاز والشام، وعاد تحت هناك عند اليمن عند حضرموت. أياً كانت القبائل في الشمال أو في الجنوب فلا يخرجون عن أرضه ولا يخرجون من ملكه سبحانه وتعالى، حقيقة ينبغي أن تعلمها ولا تغيب عن قلبك. فهؤلاء المتجبرون العتاة لم يخرجوا من أرض الله ولم يخرجوا من تحت سمائه، فهم على أرضه وتحت سمائه في قبضته سبحانه. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة هي الحاقة، إلا أنها أوصاف فوق أوصاف ليدنو إلى علمك، فإنك لا تدري وما أدراك ما الحاقة، ليدنو إلى علمك شيء عن ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة التي تقرع الأسماع فتكاد تصمها، أو حقيقة تصمها، تصم الأسماع، تقرع الأسماع، بل وتدك الجبال والحصون فلا ترى في الأرض عوجا ولا ترى فيها أمتا. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد، كلمات تبين لمن عرف هؤلاء القوم، تبين العتو والطغيان والظلم. ثمود وعاد، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قال الله سبحانه وتعالى مبينا مآل كل واحد منهم، قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ثمود أهلكوا بالطاغية، معروف من سيرة ثمود أنهم أهلكوا بالصيحة، صيحة واحدة حق عليهم القول، فصيحة واحدة أهلكته، وهم العتاة الأقوياء الأشداء الذين ينحتون في الصخور بيوتا، أهلكوا بالطاغية. الطاغية هنا وصف للصيحة، أي بالصيحة الطاغية، هذا هو المعنى الأول لأهل العلم في الطاغية. أهلكوا بالطاغية يعني بالصيحة الطاغية، والطاغي المتجاوز للحد، صيحة تجاوزت الحد، أسكتتهم، وزلزلة أسكنتهم، صيحة طاغية، صيحة طاغية. وقيل بالطاغية يعني بالذنوب، لأنهم طغوا فأهلكوا بسبب، الباء هنا للسببية، بسبب الطاغية، كما قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها. وقيل الطاغية هو الرجل الذي عاقر الناقة أشقاهم، كذبت ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسبب هذا الطاغية الذي عقر الناقة، بالطاغية بسبب طغيانهم، بالطاغية أي بالصيحة الطاغية، وهذا لا تكاد تجده إلا في القرآن. اللفظ واحد ويحمل أكثر من معنى، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد وما أدراك ما عاد، فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الصرصر هي شديدة البرودة، الصرصر توحي إليك وتشعرك بصوت الريح الهائج المائج، فمع قوتها فهي باردة، وشدة البرد مع قوة الريح هلاك، وفي النهاية الريح هواء. وأما عاد فأهلكوا بريح، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثمود أهلكوا بصيحة واحدة، خطفة أخذته، صيحة طاغية في لحظة أهلكته. أما عاد فلون آخر من العذاب، فاستمر بهم 7 ليال و8 أيام. سبحانه يفعل ما يشاء، ولو شاء لأهلك بكن، ولكنها العبرة والعظة للعالمين، للإنس والجن والخلائق جميعا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تناسب عتو عاد، هناك في اليمن أو بين اليمن وحضرموت. قال تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وانتبهوا أنه يطلق يوم على النهار، ويطلق ليل على الليل، وقد يطلق اليوم ويراد به النهار والليل. أما إذا فرقنا أو إذا ذكر في سياق واحد فدل هذا على النهار، اليوم يدل على النهار، والليل هو الليل المعروف، ويبدأ من المغرب وينتهي بالفجر، أي 7 ليال و8 أيام كاملة سخرها عليهم 7 ليال. وانتبهوا إلى قوله تعالى: سخرها، فالذي سخر هذه الريح عليهم هو الله الحق، فحق عليهم القول، فسخر عليهم الريح 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة، ليالي متتابعة. قال تعالى: فترى القوم فيها، في هذه الأيام ترى القوم في هذه الأراضي، فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل، نعم، النخلة لها ساق وفي النهاية الأوراق، فإذا قطعت رأسها بقي هذا العجز. فكان الواحد فيهم طويل طويل كالنخلة، فلما أهلكه الله وقطعت عنقه صار كجذع النخلة. ليس هذا فقط، بل وصف الله عز وجل هؤلاء القوم بهذه الجذوع الخاوية الخالية الفارغة، فلب هذه الساق فارغ، يبين أنه صار هشا، الريح أخذت منه مأخذة وأهلكته إهلاكا، فصارت صورة الواحد منهم الطويل العريض كالنخلة أو جذع النخل الخاوي. قال تعالى: فترى القوم فيها صرعى، يعني مصروعين متناثرين، الصريع الملقى على الأرض ميت، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي تآكل داخلها خاو من الداخل، كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل، اسمع يا قارئ القرآن، اسمع يا من يكلمك الرحمن، فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من باقية؟ هل بقي شيء أو أحد منهم؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟ أين هم الآن؟ هل ترى لهم من باقية؟ عش 60 أو 70 أو 100 عام بعد 100، هل يبقى لمن عاش وعمر باقية؟ هل ترى لهم من باقية؟ حق عليهم القول الحاقة. قال تعالى: وليست ثمود وعاد وحدهما، بل وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ليسوا فقط ثمود وعاد، بل قد جاء فرعون ومن قبله ولم يذكرهم الله عز وجل، وفي قراءة ومن قبله، يعني ومن معه ومن في ناحيته حاشية وجند. إما وجاء فرعون ومن قبله، أي من الأمم السابقة المشابهين له في ظلمه وطغيانه، وجاء فرعون، فرعون مصر، فرعون موسى، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، اللي جاءوا بالإفك أكثر مفسرين عنهم قوم لوط، وآخرون قالوا الأمم المكذبون بالرسل، أيا كان هؤلاء المكذبون بالرسل. قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، بالخاطئة، بالذنب، بالخطيئة، بالخطايا، اسم جنس الخاطئة، يعني مجموع الخطايا. فلا تهلك الأمم إلا بالخطايا، ولا يهلك الأفراد ولا الجماعات إلا بالخطيئة، فاحذروا المعاصي، فإن أخوف شيء على الإنسان به هلاكه في الدنيا وفي الآخرة المعاصي والذنوب. في الحقيقة هي المخوف الأكبر الذي ينبغي أن نحذره. كذبت ثمود وعاد، وهنا قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، بالفعلة الخاطئة، بالتكذيب بالرسل، بالتكذيب بما أنزل الله، بترك شرعه، بترك دينه، بترك حكمه. قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، قال مجاهد أي بالخطايا، فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم. وهل كان الرسول اللي جاء لفرعون وجاء للمؤتفكات ومن قبل فرعون كان رسولا واحدا؟ لا، هذا يسمى في اللغة اسم جنس. فعصوا رسول ربهم، أي فعصوا رسل ربهم. فرسول اسم جنس لسائر الأنبياء وسائر المرسلين. قال تعالى، قال سبحانه: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم، أي رسل ربهم. لأن التكذيب برسول من الرسل تكذيب بسائر الرسل. فالإسلام، الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعاً، الذي هو دين الله، يؤمن بالرسل جميعاً. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بأول نبي ورسول إلى آخر نبي ورسول. نؤمن بآدم وإدريس، نؤمن بنوح ولوط، نؤمن بصالح، بإبراهيم، بإسحاق، بيعقوب، بيوسف، بموسى، بعيسى، بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا قال تعالى: فعصوا رسول ربهم، رغم أنه كل أمة منها كان لهم رسول، ولكن التكذيب برسول تكذيب بسائر الرسل. كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، رغم أنه لم يأتي إليهم إلا نوح، فكذبوا بنوح فكان تكذيبا للمرسلين. وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، رغم أن كل واحد من هؤلاء القبائل جاءهم رسول واحد، ولكن التكذيب برسول تكذيب بسائر الرسل. أتدرون لماذا؟ لأن كل الرسل جاءوا بحقيقة واحدة، بعقيدة واحدة، كلهم جاءوا بالتوحيد والتوجه إلى الله عز وجل وعبادته. كلهم جاءوا يأمرون بتحكيم شرع الله والرسالة النازلة من السماء، أيا كانت التكاليف الموجودة في أي رسالة أو مع أي رسول منهم، ولكن كل واحد منهم يأمر باتباع شرع الله والتحاكم إلى الرسالة النازلة من السماء ونبذ كل ما سواه والكفر بكل شيء سواه سبحانه وتعالى وسوى شريعته. فلا إله إلا هو. قال تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة. انتبهوا إلى ألفاظ السورة: الطاغية، الحاقة، رابية، ألفاظ فيها شدة، لأن فيها إحقاق الحق، سورة الحاقة. فأخذهم أخذة، هي أخذة واحدة ولكنها رابية، وربا بمعنى على، فهي رابية علتهم شديدة، أخذتهم وغطتهم وغمرتهم. فأخذهم أخذة رابية، أي شديدة مؤلمة مهلكة، رابية، تناسب الألفاظ، رابية، طاغية، عاتية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وطغيان الماء هذا يبين مصرع قوم نوح عليه السلام. طغى الماء، عباد الله، قوم أهلكوا بصيحة، وقوم أهلكوا بريح، وقوم أهلكوا بماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يأتي الهلاك من موضع الأمان، والسبب أنهم بدلوا وغيروا وكذبوا. كانت قرى آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولكنها كفرت بأنعم الله. فالحقيقة التي ينبغي أن تعلمها الأمم وأن يعلمها الأفراد، الحاقة التي ينبغي أن تبقى واضحة بينة، أن الطغيان عقوبته أن تطغى عليهم مواضع الأمان. فالماء طغى وارتفع وعلى بعد أن كان بقدر يأتيهم لينفعهم. وإننا نرى هذه الآية في الطوفان من حين إلى الآخر، ترتفع المياه ويرتفع منسوبها فتهلك الزروع وتهلك البيوت ويدمر أمامها كل شيء، كل شيء. هذا كله ليعلم الناس أن وعد الله حق وأن وعيد الله حق حتى تأتي الحاقة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في السفينة الجارية على وجه الماء، سفينة نوح عليه السلام، منا يمن الله عز وجل بها على العباد أنه نجى آباءهم الذين آمنوا، فالنجاة تكون مع الإيمان. قال تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يبقى المطلوب يا أخواني أن نتذكر وأن نعي، أن نتذكر وأن نعي. ليس كافيا أن تسمع الدرس أو تسمع الشريط أو تسمع الشيخ أو تسمع الداعي، بل لابد أن تعي ما سمعت أذنك، فإن سائر الدواب تسمع ولكنها لا تعي. قال تعالى: لنجعلها، لنجعل ماذا؟ هل نجعل سفينة نوح بهذا؟ قال قتادة إنه سبحانه وتعالى أبقى سفينة نوح ورأتها الأمم الأولى، فكان بقاؤها ورؤيتهم لها آية تذكرة. ولكن أكثر المفسرين على أن لنجعلها، أي نجعل جنس السفن وجريانها الجارية على سطح الماء، آية. كلما رأيتها تذكرت هذه الآية في أن الله ينجي المتقين ويغرق الكافرين، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. النعمة في حملكم على الماء، والنعمة في نجاة آبائكم مع نوح عليه السلام. وتعيها أذن واعية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، أي سامعة. قال تعالى لبيان إن هذا الأمر مع شدة هوله ما حصل لثمود وعاد وفرعون ومن قبله والمؤتفكات ونوح أو قوم نوح، لا شيء مع عظم هوله في جنب أهوال يوم القيامة. قال الله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، انتبهوا، صيحة واحدة، أخذة واحدة، نفخة واحدة، تتناسب هذه الألفاظ مع كونها سورة الحاقة، قول حق فاصل. نفخ في الصور نفخة واحدة، مع العلم أن الصور ينفخ فيه نفخات ثلاث، وبعض أهل العلم قالوا اثنتين. النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث والنشور بين يدي الله عز وجل. ومن العلماء من قال الفزع والصعق نفخة واحدة، هي نفخة يفزع ويصعق فيها الخلائق أجمعون، ثم الثانية نفخة البعث، ولكن الأكثرون على أنها ثلاث نفخات. الآن نفخة واحدة، هل المراد بها النفخة الثالثة إنما المقصود أنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف، لا يمانع، لا يحتاج إلى تكرار، لا يحتاج إلى تأكيد. نفخة واحدة، كلمة واحدة، قول واحد، وإن تعددت الأحداث ولكن هذا الحكم برمته بجملته في حق الله عز وجل هو حكم واحد وقول واحد، هو الحق. وبه وبهذا الحكم حملت الأرض والجبال. أتدرون ما الأرض؟ أتدرون ما الجبال؟ أم نسيتم الأرض التي تعيشون عليها؟ الأرض بعماراتها، ببنيانها، بمنشآتها، الأرض اللي طالما تنازعنا عليها، الأرض اللي فيها القرار والاستقرار، الطمأنينة والعيش والكدح والسعي، حملت الأرض. ما أحقر وما أضعف وما أقل شأن هذه الأرض، حملت الأرض المستقرة الوادعة الآمنة، الجبال الراسية الوطيدة الراسخة، حملت الأرض، حملت الجبال. استحضروا معي يا أخواني هذا المشهد، هذا قول حق في سورة الحاقة، ليس بالقول الهزل، هذا واقع وكائن. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. أي قوة تلك التي تحمل الأرض والجبال؟ أي عظمة التي تدك بها الأرض والجبال؟ الذي سير الكواكب وسير النجوم والأجرام، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، تجري بهذه السرعات الهائلة. أي قوة دفعتها وحركتها؟ هي القوة التي تدمدمها وتزلزلها وتدكها دكة واحدة. القوي العزيز الحق. يخبرك الله في هذه السورة بهذه الحقائق لتتضح لك المعالم وتتضح لك السورة. الحياة الدنيا تجعلك في غمرة أعمى، تخفي عنك كثيرا من الحقائق. الله عز وجل يبينها لك في سورة الحاقة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ، اليوم الذي حملت فيه الأرض ودكت فيه الجبال دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. هي الحاقة، هي الواقعة، وسميت الواقعة لأنها واقعة. وكل ما هو آت آت، وكل ما هو آت قريب، ستقع القيامة، سيكون يوم الفصل. ولكن اختير هذا الوصف لهذا اليوم الواقعة ليظهر لك أن الأمر حق واقع، ليرد كلام المذبذبين والمشككين والمرتابين في شأن الساعة، سواء كان تكذيبا باللسان أو تكذيبا بالفعال. أفعالهم وأقوالهم وحياتهم لا تدل على أنهم أعدوا للواقعة حقا عدته. قال فيومئذ وقعت الواقعة، هذه الأرض وهذه الجبال حملت ودكت دكة واحدة. وأما السماء قال سبحانه وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وانشقت السماء، هذه المتماسكة، هذه القوية، انشقت وتخرقت وتفتحت وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. تراها متخرقة، والعرش بحذائها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. هذه السورة تبين لك الأحداث الكونية في ذلك اليوم العظيم. دعك من أقوال الفلكيين وأنه سيأتي يوم ويحصل هذا الانفجار والتدمير، واسمع إلى كلام الملك العظيم يخبرك بالحق. ستدك الجبال دكا وتنشق السماء انشقاقا، قال سبحانه وتعالى. والملك، الملائكة اسم جنس إشارة إلى صنف الملائكة. والملك أي والملائكة على أرجائها، يعني على حافتها، على أطرافها وعلى أبوابها، هذه المفتحة. والملك على ما استدق من السماء، وانتبه تحت الأرض قد دكت دكا والملائكة على أرجاء السماء محدقون بأهل الأرض. هذا قول حق يخبرك به الحق في سورة الحاقة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثمانية، هل هم ثمانية في عددهم كما جاء في بعض الآثار، أم ثمانية صفوف، أم ثمانية مجموعات لا يعلم عدتهم؟ حتى قال في الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، قال الكروبيون ثمانية أجزاء، كل جزء منهم جزء 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 جزء. ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، عن ثمانية مجموعات، كل مجموعة وكل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. والله يا إخواني لو كانوا ثمانية أفراد، ثمانية في عددهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش ما بين عاتقه وشحمة أذنه، ما بين عاتقه وشحمة أذنه، هذه المسافة ما بين عاتقه وشحمة أذنه مسيرة 700 عام، 700 عام بخفق الطير. يقول ابن كثير وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام. 700 عام بسير من؟ بطير. الطير يخفق في السماء، طير يطير 700 سنة، دي المسافة ما بين عاتقه وشحمة أذنه، واحد من حملة العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون. في حديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. اللهم آتنا كتبنا بأيماننا. قال يومئذ تعرضون، هذا العرض على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. تعرضون لا تخفى منكم خافية. أتدرون ما معنى لا تخفى منكم خافية؟ تعرضون عراه، فلا تخفى الأبدان ولا الأجساد، فالأجساد عارية. يبين الله سبحانه وتعالى ويخرج الله سبحانه وتعالى ما في الصدور. الصدور عارية والسرائر ظاهرة، كل شيء مكشوف، الضمير مكشوف والعمل مكشوف، ما أسررت وما أعلنت، والمصير بين يديه مكشوف، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار، هذا ينعم وهذا يعذب، هذا يكرم وهذا يهان، والخلائق جميعا ينظرون. عباد الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تتعرى الأجساد وتتعرى الأنفس وتتعرى القلوب وتتعرى الأعمال عباد الله، حتى الأرض التي نقف عليها لا ترى فيها مرتفعاً عالياً يخفي شيئاً خلفه، بل تدك دكاً بارزة كما وصفها الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إن كان الله قد وصف ما حل بثمود وعاد وفرعون صيحة وغرق وزلزلة وشدة، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد وصف هول يوم القيامة من زلزلة ودمدمة ودكة وانشقاق وتخرق، إن كان وصف ذلك كله فالأمر هنا أعظم من ذلك كله أمام الخلائق جميعاً. عراة الجسد عريان، والنفس والعمل عريان وظاهر، التاريخ صار عارياً، ما فعلته في زمن من الأزمان يظهر اليوم، قد لا يراك الناس أو لا يعلمون ما فعلت منذ 20 سنة، ولكن الأحداث كلها بكل التواريخ تصير كلها معروضة صفحة واحدة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. عباد الله، الواحد منا إذا أصابه شيء من الخزي أو مما يحرج منه ويحرص ألا يراه أحد وألا يعلم هذا الأمر أحد، يظل يتستر من الخلائق، فلو اطلع أحد يكون هذا هو الدمار لمشاعره وأحاسيسه، لا يحب أن يراه الناس على ذلك. إزاي الناس عرفت؟ قد يكون شيئا هينا، إلا أن معرفة الخلائق هو الذي يؤلمه، هذا هو الوخز الذي يشق عليه. فكيف إذا كانت كل المخازي مكشوفة ظاهرة؟ سنتعرى جميعا يا عباد الله، ليس عري الأجساد وفقط، بل عري الأعمال وعري الأقوال. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. أتدرون متى يقول هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى يدني العبد منه يوم القيامة، أن يدني العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، ويقول: إي وربي، بلى وربي، بلى وربي، قد فعلت، قد فعلت، حتى ظن أنه قد هلك. والله يقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويعطى كتاب حسناته بيمينه، فحينئذ يقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، ينطلق فرحا، يعرض كتابه، فرح بكتابه، لأن الله ستر مخازيه. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت، يعني أيقنت. فظن من الضاد، يعني تأتي بمعنى الظن وبمعنى اليقين، يعني أيقنت أني ملاق حسابيه، أن هذا كائن لا محالة، فهو في عيشة راضية أي مرضية في جنة عالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فتخيل 100 درجة، كل درجة كما بين السماء والأرض، جنة عالية.
قطوفها دانية. أهل الجنة يجلسون على الأرائك وتتدنى إليهم القطوف الثمار التي يقطفونها بلا عناء، فلا يحتاج إلى مشقة. كلوا واشربوا، تحول الخطاب، تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب، كلوا واشربوا، كأنك قد دخلت الجنة إذا التزمت بهذا الأمر. ورب العزة يقول كلوا واشربوا هنيئاً، ثم يمن عليهم بمنة عظيمة فيقول بما أسلفتم في الأيام الماضية، في الأيام الخالية أي الأيام الماضية. إذا دخلوا الجنة بأعمال أسلفوها وقدموها في الأيام الخالية. اعملوا يا عباد الله، اعملوا، فإن الجنة تحتاج إلى جهد وعمل. الله يقول لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقد يقول إنسان كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدكم أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله أو لن يدخله عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم يا عباد الله، إنها رحمة الله أن تعمل فيضاعف لك الأعمال، ولكن أن تلغي أسباب دخول الجنة وتركا إلى ذلك فهذا هو الكسل وهذا هو الغرور. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.
هذا هو فريق الجحيم الذي أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه يا ليتها ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. انظروا إلى الحسرات وتمني الموت، وما كان يتمنى الموت في الدنيا إلا أنه لما رأى الهلاك ورأى العذاب وعرف أنه هالك لا محالة حينئذ تمنى أن تكون القاضية التي لا حياة بعدها ولا قيام بعدها، ثم صار يتحسر على ما أمضى فيه دنياه وما ضيع فيه عمره، فقال ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، ما نفعني المال ولا نفعني السلطان، وظل يتحسر ويولول بهذه الصورة ويقطع هذه الحسرات حكم أحكام الحاكمين، القول الحق خذوه. في الحديث فيبتدره 70,000 ملك، يا للهول ويا للفزع، الملك سبحانه يقول خذوه والأمر 70,000 ملك، هذا الهزيل الضعيف وإن طغى وانتفش في الدنيا ولكنه هو 7 أشبار، هو ورب العزة يقول خذوه فغلوه أي اربطوه بالسلاسل من الغلة أي القيد، خذوه فغلوه ثم الجحيم النار صلوه. يا ترى صلوه يعني أدخلوه ولا يعني اشووه؟ فالصلي يكون من الإدخال أو من الشوي وكلاهما حاصل له، وكأنك تسمع صوت النار وهي تشويه، إذ أنه قد أخذه 70,000 ملك، ثم في سلسلة ذرعها يعني طولها بالذراع، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا ترى 70 ذراع، ذراع من؟ قال ابن عباس وابن جريج قالوا بذراع الملك. وتدرون عظم خلق الملائكة إذا كان قال ما بين عاتق وشحمة أذنه مسيرة 700 عام، فكيف بطول هذه السلسلة التي تدخل في فمه وتخرج من دبره؟ الأمر حق وهذا العذاب واقع. فارحموا أنفسكم عباد الله، عسى الله أن يرحمنا. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاستكوه. ما السبب؟ قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فخلى قلبه من كل خير، من الإيمان بالله عز وجل ومن الرحمة بخلق الله عز وجل، فلا آمن بربه ولا رحم الخلائق، فحث على الإطعام ولا حض يعني ولا حث ولا يحض يعني ولا يحث على طعام المسكين. فإن كان الذي لا يحث على إطعام المسكين له هذا العذاب، فكيف بمن يمنع طعام المسكين؟ وكيف بمن يعذب من يطعم المساكين؟ المسألة جد خطيرة، المسألة جد خطيرة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤدي حق الله عز وجل، ولا يحض على طعام المسكين، ولا حق الخلائق، ولا ينفع الخلق، ولا يؤدي حقوقهم، فليس له اليوم هاهنا حميم، صديق وقريب وشفيع يطاع، هذا هو الحميم، صديق حميم يعني قريب، ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين طعام أهل النار، وقيل هو شجرة الزقوم، وقيل صديد أهل النار، والدم والقيح والصديد. هذا يا إخواني عقوبته، هذه عقوبته. ثم يقسم الله عز وجل قسما عجيبا فيه لفتة هائلة، قال: فلا أقسم بما تبصرون، كل ما أبصرته الأعين بالعين أو بالمناظير والمجهر العادي والإلكتروني، كل ما رأته أعينكم، بل وما لا تبصرون. هذا قسم عظيم، وهذا يبين للخلائق أن هناك غيبيات فوق آفاقك وتصوراتك ومرئياتك، فكما أنه ستنكشف لك حقائق عند موتك فترى عالم آخر من الملائكة والملكوت الهائل، سترى يوم القيامة ما هو أعظم من ذلك. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا تعش يا عبد الله سجينا لما تبصره عينك، الأمر أعظم. أنت اليوم لا ترى إلا الأرض وستدك دكا، ولا ترى إلا السماء وستشق وتصير واهية ضعيفة، وغدا سترى الملك الحق والأمر الحق، إنه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المقصود في سورة التكوير الذي قال فيه ربنا أيضا إنه لقول رسول كريم، جبريل عليه السلام، وكلاهما رسول من رب العالمين، هذا رسول ملكي وهذا رسول بشري، فأثبت الله الرسالة لكليهما، ورد عليهم ما نسبوه إليه زورا وبهتانا أنه شاعر وأنه كاهن، قال: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يعني أنتم لا عندكم إيمان ولا عندكم تذكرة، لأنكم لو تذكرتم لعرفتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالشعر ولا الكهانة. ومتى جاء الشعراء ومتى جاء الكهنة؟ متى جاءوا بمنهاج يصلح البشرية ويصلح العالمين؟ متى تكلموا في حقوق الخلائق وحقوق الخالق سبحانه؟ الرسالة مختلفة، الرسالة مختلفة، والأمر مختلف. فلو كنتم أصحاب تذكرة وعقول تتذكرون بها لكفتكم هذه التذكرة في معرفة أنه ليس بشاعر وليس بكاهن بأبي هو وأمي. إذن فما هو؟ قال: تنزيل من رب العالمين. وهذا هو الأمر الحق الذي يؤاخذ الله عليه سبحانه وتعالى الخلائق، والذي لو حرف فيه أحد أو بدل لأخذه الله أخذا، حتى لو كان المحرف له محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو تقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، علينا بعض الأقاويل، وهذا غير محتمل، ولكنه لو حصل أن النبي غير من هذا الأمر الحق شيئا ولو يسيرا لأخذنا منه باليمين، أي أخذا قويا، ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هو الشريان الخارج من القلب المعلق به القلب، يعني لقطعنا عنقه ولأخذناه أخذا شديدا.
فكيف لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن هانوا على الله عز وجل؟ الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم أيها الخلائق عنه صلى الله عليه وسلم، أي بيننا وبينه حاجزين، أي لا يحجزه عن هذا أحد. ثم تأتي الحقيقة التي لأجلها كان هذا الحوار كله، وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين، إنما يتذكر به المتقون ويستنيرون به في حياتهم، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. أتدرون ما هو التكذيب بهذه الرسالة حسرة على الكافرين؟ أو يعود الضمير على القرآن، أي إن القرآن، أي أن القرآن والإيمان به حسرة على نفس الكافر يوم القيامة لما يرى أهل الإيمان قد فازوا به. قال تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال تعالى: وإنه أي القرآن وهذه الرسالة وهذا الرسول لحق اليقين. انتبه، السورة هي سورة الحاقة، وهذا الذي سمعتم هو حق اليقين ومؤداه في النهاية أن تسبح ربك العظيم، إذ أنه لا ينجيك من هذه الأهوال ولا يوقفك على خير ما في الجنة وما فيها من النعيم إلا أن تسبح باسم ربك العظيم الذي أنزل هذا الكتاب والذي أنزل هذه العقوبات على أولئك الأقوام الذين كذبوا هذه الرسالة. فالسورة سورة الحاقة، فنسأل الله عز وجل أن يبين لنا الحق وأن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا اتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احفظ كلام الله في القلب.